أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية 23 من سورة البقرة. حديثنا وصل إلى هنا بعد أن تحدثنا في الآية السابقة عن النعم الإلهية أو بعض النعم الإلهية. تطرح هذه الآية بحث الإعجاز القرآني ومسألة التحدي الذي أعلنه القرآن للكافرين. بحث التحدي هو من البحوث الاجتماعية، خصوصا في الدعوات الإلهية، في الدعوات الأنبياء لعبادة الله واتباع الدين الحق. الأنبياء وخصوصا النبي صلى الله عليه وآله اتبع هذا الأسلوب بتعليم من الله سبحانه وتعالى أن تحدى الآخرين، تحدى الكفار، ولكن التحدي قائم على أساس أنه إذا أنتم تنكرون أن القرآن الكريم هو كتاب من الله سبحانه وتعالى وتقولون أن هذا القرآن هو صنيعة بشر، إذن فأتوا وأوجدوا واكتبوا مثل هذا القرآن. مسألة طبيعية أنه إذا قلتم أن هذا قول بشر وليس بكتاب من قبل السماء، من قبل الله سبحانه وتعالى، إذن البشر عندهم القدرة، قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لذلك القرآن الكريم يتحدى عدة مرات الكفار بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. فإن كنتم أيها الكفار تعتبرون هذا القرآن من صنع البشر، وهذه مسألة طبيعية، أنت عندما تقول أن هذا ليس من صنع من صنع السماء، ليس من صنع الله، وإنما هو صنع البشر، إذن أنت بشر وتستطيع أن تأتي، أو اجمعوا شركاءكم كما يعبرون، كما يعبر القرآن، وأتوا بمثل هذا القرآن. إذن الله سبحانه وتعالى دعا المخالفين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولكن بالتدريج. يعني ماذا؟ في البداية في كما في سورة القصص الآية 49 القرآن يقول: فأتوا بكتاب، يعني كل الكتاب، تعالوا تصيغوا كتاب مثل هذا الكتاب، مثل هذا القرآن. لكنه طبعا هذا الأمر غير ممكن، فالله سبحانه وتعالى خفف التحدي، يعني سقف التحدي انخفض، وقال: فأتوا بعشر سور مثله، كما في سورة هود الآية 13. ولكن أيضا هذا غير ممكن، خفف أيضا التحدي إلا أنه ائتوا بسورة واحدة، أصغر سورة في القرآن اختاروها، أسهل صورة في تصوركم اختاروها وأتوا مثلها بمثلها، لكن أيضا هذا لم يمكن. لذلك في سورة يونس الآية 38: فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، أي من تردون تجيبون كما يقولون، هاتوا بشركائكم، بحلفائكم، بجيوشكم، بكتابكم، ببلغائكم، بأدبائكم، بعلمائكم، وتعالوا اكتبوا سورة واحدة، سورة واحدة لكن على مستوى القرآن، وهذا أيضا لم يحدث. إذن القرآن تحدى الله سبحانه وتعالى، تحدى منذ اليوم الأول لنزول القرآن، ولكن إلى اليوم هذا التحدي مستمر. ولكن إلى اليوم رغم التطور التكنولوجي والعلمي، وخصوصا الآن في قضية المعاجم والبلاغة ومفردات الكلمات العربية وأمثال ذلك، ولكن مع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا على الأقل بالحد الأدنى، كما مثلا في سورة، كما هي أصغر سورة، سورة الكوثر، أو أسهل سورة مثلا، أي سورة هم يختارونها. إذن هذا لم يحدث. هناك مفاهيم يمكن أن تؤخذ من هذه الآية. أحد المفاهيم أن الشرط لتلقي الوحي والوصول إلى مقام النبوة لابد أن يمر بالعبودية، وهذا أمر مهم جدا، أنه بشكل عام في الثقافة الإسلامية والثقافة الدينية بشكل عام، الثقافة الإلهية قائمة على أساس المقام المعنوي، المقام العبادي، المقام العلمي. يعني صفات الإنسان وقدرات الإنسان الذاتية هي التي توصله إلى مقام النبوة أو مقام الإمامة أو مقام حتى السفارة بالنسبة إلى اعتقادنا بالنسبة إلى السفراء، أو مقام الولاية أو المرجعية أو القيادة الشرعية الحقيقية الربانية. عندما يقول نزلنا على عبدنا، يعني خصوصية هذا الشخص الذي أنزلنا عليه الكتاب هي العبودية، أنه عبد لنا. الله يقول، لم يقل مثلا حتى ليس قائم على لنفترض الشجاعة أو مثلا قوة العضلات، لا، وإنما العبودية الحقيقية. كلما كان هذا الإنسان أكثر عبودية كلما كان مقامه أعلى، وبالتالي يستحق هذا المقام. نحن في التشهد يوميا نقرأ هذا الشيء، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده، أولا عبده، ثانيا رسوله. المطلب الآخر أن القرآن هو كتاب الاستدلال والمنطق. القرآن عندما يأتي ويتحدى يأتي ضمن برهان، هذا التحدي تحدي علمي قائم على أساس المنطق والاستدلال والعقل والعلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هو يتحدى علميا، هذا التحدي، هذا الأمر قائم على الدليل. إذن لا يوجد بالمقابل مجال للشك أو للوسوسة أو للظن أو للتردد وأمثال ذلك، فأتوا بسورة من مثله. إذن إذا لم تأتوا بسورة من مثله فإذن أنتم غير صادقين، أنتم غير مخلصين، أنتم غير قادرين. طيب، النقطة الأخرى أنه الدين الخالد بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله هو القرآن، يعني بالخصوص هو معجزة النبي الأكرم، وهي معجزة خالدة. يعني مثلا بعض الأنبياء، على سبيل المثال بالنسبة إلى النبي مثلا موسى عليه السلام، كما القرآن ذكر معجزة موسى، معجزة موسى ليست خالدة اليوم، انتهت بوفاة مثلا موسى، لأنه هي مرتبطة بما يرتبط بالسحر والقدرة التي أعطاها الله لموسى عليه السلام، كذلك بالنسبة إلى عيسى. ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وآله مستمرة حتى بعد وفاته ورحلته للرفيق الأعلى. اليوم معجزة القرآن، معجزة النبي بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا هو المعجزة. لذلك هذا التحدي أيضا مستمر إلى زماننا وإلى يوم القيامة، ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن أو ببعضه. إذن الدين الخالد في الواقع هو الذي ينبغي أن تكون معجزته مترافقة معه، وهذا دليل على أحقية الدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لأن الأديان الأخرى معجزتها ليست معها اليوم، لذلك نحن نقول أنها نسخت وانتهت، وجاء الدين الإسلامي مكمل ومتمم ومؤيد ومصدق لتلك الأديان. الدين الإسلامي هو الدين الخالد في أي مكان. إذن كل إنسان في أي مكان أو زمان إذا أصابه الترديد أو الشك يستطيع أن يجرب، وليأتي بسورة من مثل هذا القرآن. النقطة الأخيرة والكلام أختصره، المسلمون عليهم أن يعتقدوا بالقرآن، يتيقنوا بالقرآن، علينا أن نعتقد بالقرآن، نتيقن بأنه كتاب الله وأنه كتاب لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وأنه ليس بصنع بشر ولم يأتي به النبي من عنده، وأنما هو بلغه من قبل الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نصاب بالترديد في هذا الإطار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العارفين بالقرآن والعاملين بالقرآن، وممن يحشر مع القرآن إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.